بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب كفاية الراغب في شرح هداية الطالة الإمام الحبيب عبد الله بن حسين بن عبد الله البلفقيه نفعنا الله بعلوم علوكم حلو سيد السرحين رضي الله تعالى عنكم، إلى أن قال: من مبطلات الصلاة السادس النجاسة التي لا يعفى عنها وإن جهيلها أو كونها مبطلة، سواء كانت مقارنة أو مقارنة أو طارية، ما لم ينحي محلها، أو يابسة بنحو نفض لا بنحو كمه أو عود بيده، وذلك كحمل مستجمر بنحو حجر، وذي خبث آخر معفو عنه، ونحو طير بمنفذه خبث وحبل، ونحو طير بمنفذه
خبث
في منفذه خبث وحبل لا نجاسة لا إن وطئه، وكحمل نحو كراث تيقن نجاسته، وخبز ولحم، وعمل في التنور الذي عمل بالسرجين، ولحم فيه أمصور، وإنما يعفى عن الأكل فقط، ولا يجب غسل فمه من أكل الجراد والسمك مع روثه والفاكهة مع دودها كما مر في النجاسات. ومن دميت لثته فبزق حتى صفي أو لم يصفو وبلع ريقه بطلت صلاته، فإن لم يبلعه ففيه خلاف بين المتأخرين. رجح ابن حجر العفو، وخالفه عبد الله بن عمر بن مخرمة، واستقرب عدم العفو إلا في حق من ابتلي به دواما أو غالبا، فالظاهر العفو عنه مطلقا في حقه بالنسبة إلى الصلاة والصوم. ونقله الأذرعي: ولو صلى ثم بان في ثوبه بقة أو جملة ميتة لزمه إعادتها. قال ابن حجر وقال ابن العماد: وينبغي أن يعفى عن الجمل إذا مات في الثوب ولم يشعر به المصلي، لأن تفتيش الثوب كل وقت عسر. انتهى. ووفقه الزركشي وغيره، لكن كلام الجمهور يقتضي خلافه. ويعفى عن دم البثرات ودم نحو البراغيث، وفي معناها كل ما لا نفس له سائلة في الثوب والبدن والمكان، وإن انتشرت بعرق أو فحش بحيث طبق الثوب ما لم يكن يكثر بقتل وعصر كما سبق. وأعيد هنا بعبارة أخرى لزيادة الإيضاح: وما شك في كثرته بقتل وعصر كما سبق أن نجس في محل ولو جمع. وأعيد هنا بعبارة أخرى لإزالة الإيضاح: وما شك في كثرته له حكم القليل، ولو تفرق النجس في محل ولو جمع كثر كان له حكم القليل عند الإمام والكثير عند المتولي والغزالي وغيرهما. ويعفى عن بول الخفاش وروثه وونيم الذباب، وإن كثر لعسر الاحتراز، وعن قليل دم الأجنبي. ومنه من فصل من بدنه ثم أصابه ما لم يكن من مغلظ، وعن قليل دم المنافذ وقيحها وصديدها ما لم يخرج من معدن النجاسة كالفرجين. ولا يضر ملاقات لمجراها في نحو الدم الخارج من باطن الذكر، لأنه ضرورية. وعن قليل طين الشارع كما مر ثم. والقليل هنا هو الذي لا ينسب صاحبه لسقطه لسقطه على شيء من بدنه، أو كبوة على وجهه، أو قلة تحفظ ويختلف ذلك بالوقت ومحله من الثوب والبدن. فيعفى عن الذيل والرجل عما لا يعفى عنه في الكم واليد.
الحمد لله، صلى الله وسلم على حبيبه المصطفى سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وآبائه وأخوانه من أنبياء الله ورسله وتابعيهم بإحسان إلى يوم لقاه. وبعد، فيواصل الشيخ: ما تبطل به الصلاة لنحذر من المبطلات، ولنقيم الصلاة على وجه يرضي رب الأرضين والسماوات. فمن الذي يبطل الصلاة تحدث عنه وقوع النجاسة، والتصاق المصلي في بدنه أو ثوبه أو مكانه بنجاسة من النجاسات غير المعفو عنها. وقد علمنا في شان هذا الدين الطهارة والنظافة والنقاء عن الأدران الحسية والمعنوية. فالقائمون بحق الدين هم أنقى الخلائق، أنقى الخلائق على ظهر الأرض ظاهرا وباطنا وأصفاهم. ومن كان أصفى كان حظه أوفى، رزقنا الله كمال النقاء والصفاء. فوقوع النجاسة على المصلي تعرض صلاته للبطلان فتبطل بها الصلاة. إذا لامس المصلي النجاسة قال السادس أي مبطلات الصلاة النجاسة التي لا يعفى عنها، وإن جهلها وقت ملامستها وقت حملها ثم علم بعد ذلك حكمنا بالبطلان، أو جهل كونها مبطلة فلا يعذر في ذلك، سواء كانت مقارنة من البداية الصلاة الإحرام أو طارئة في أثناء الصلاة. في أثناء الصلاة ما لم ينحي محلها أي الموضع الذي وقعت عليه من ثوب ونحوه، ما لم ينحي محلها أي عند وقوعها إذا نحى المحل حالا، ما لم ينحي محلها أو هي يابسة فنحاها بنحو نفض، نفض فوقعت بعرة يابسة فنفض الثوب فخرجت حالا فلا يضر ذلك، بخلاف إذا طال الوقت أو إذا حملها. وإخراجها إما إن وقعت على شيء من ثيابه التي يمكنه إزالتها كرداء وقلنس ونحوها فرمى بها فلا إشكال في ذلك، وإن وقعت على نفس بدنه أو ثوب يصعب نزعه فلا يتأتى أن تصح الصلاة إلا أن تكون النجاسة جافة ما ينفض يده أو ينفض ثوبه فتخرج النجاسة حالا فلا تنقطع الصلاة بذلك. ولذا قالوا في عبارة وقوع النجاسة إن لم تلقى حالا من غير حمل، أي من غير أن يباشر لمسها، فإذا باشر لمسها لهذا قال بنحو نفض ثوب، أما هو قال بإصبعه فيها كذا نقول هذا الوقوع من دون قصد، وأما لمس الإصبع الآن منين هذا بقصد منك بطلت صلاتك، لا تمسها ولكن انفضها بنحو ثوب أو بنفضة البدن لتخرج عنك من دون أن تمسها، أما إذا مسست فهذا الذي يضر الناس القصد، قصد الشيء وإرادة الشيء وعدم المبالاة بشيء هذا الذي يضرهم، أما ما لم يقصدوه وما لم يباشروه فالأمر فيه متسع العفو. يقول بنحو نفض لا ولا بنحو كمه أو عود بيده، وذلك كحمل يعني من النجاسة أو من حمل النجاسة كحمل مستجمر أي مستنج بالجمار لم يستنج بالماء فيعفى عن أثر النجاسة في حقه، أما أن يحمله غيره فيكون حاملا لصاحب نجاسة معفوا في حق صاحبها وليس معفوا في حق من يحمله. فإذا حمل مستجمرا أو أمسك به والتصق به فعند الشافعية يكون المتصل بالنجاسة باطل صلاته بأن قبض على يده أو ضمها بشيئا من أجزاء جسده أو ثيابه بأصابعه، أما مجرد الملامسة من دون أن يرتبط منه بشيء ولا يمسك منه شيء فلا يضر. وأما إذا أمسك به أو احتوى عليه أو حمله فإنه يضر. هكذا يأتي حكم النجاسة إذا وقعت على المصلي أو حملها. الحنفية يقولون إذا كان النجاسة في معدنها كماذا؟ كمثل بيضة مذرة استحال مخها دم، صار دم وسط البيضة فحملها، فلا يضر عند الحنفية هذا لأنه معدنها، هذا في محله، ما نقل إلى مكان آخر، هذا متكون في أصله وهو مستور فلا يضر. بخلاف لو كان حمل قارورة فيها بول أو غيره من النجاسات، بالاتفاق باتفاق الأئمة بطلت صلاته، قال إلا مسدودة ما يخرج منها شيء، وإن كان كذلك فالصلاة تبطل به. وإن كان في وجه ضعيف عند الشافعي أن إذا كانت مسدودة صارت حكمها كحكم ما في جوف الإنسان، وذلك ضعيف، المعتمد أنه إذا حمل أي إناء ولو كان محكم الإنسداد وسطه نجاسة بطلت صلاة، بخلاف إذا حمل حيوان طاهر أو حمل إنسان غير مستجمر فما يضر ذلك. حمل أي إنسان ليس على ظاهر نجاسة فلا يضر ذلك، ولأنت حملت واحد في أمعاء نجاسة هذا ما نخاطب به، هذا ما نخاطب به ولا نكلف به، ولا يظهر له حكم حتى يظهر إلى ظاهر الجسد، فما دام في الباطن فلا حكم له. بخلاف الأواني التي وضعت فيها نجاسة وإن أحكم سدها فلا تصح الصلاة مع حملها ولا مع حمل شيء منها. نعم. وكذلك لو لامس براسه خيمة نجسة فبطلت صلاته بهذه الملامسة. نعم. عند سقوط النجاسة على المصلي فهي إن ألقيت حالا من دون أن يمسها فالصلاة صحيحة أيضا باتفاق، فإن تأخر في إلقائها فقد قال المالكية إن كان لا يجد وقتا، كيف يعني إذا قطع الصلاة يخرج الوقت، ما يجد من وقت الصلاة ولو مقدار ركعة، ما يجد مقدار ركعة فأكثر فلا يخرج من الصلاة، استمر حتى لا يقطع الصلاة، فعندئذ لا تنقطع الصلاة عندهم. أو كان لا يجد ما يطهرها به، وقعت عليه النجاسة ولا عنده شيء يطهرها به، خرجوا للصلاة مشان إيش؟ قال مالك يستمر في صلاتك، ما وجد ما تجد الذي تطهرها به، أو ثوبا آخر تلبسه، فلان ما في ما يطهرها لكن في ثوب ثاني ممكن يلبسه، واجب عليه يقطعه وينزل يلبس الثوب الثاني. قال لا، ولا ثوب ثاني ولا شيء طهر أبوه. فقال المالكية خلاص استمر فيها، نخرجك بصالح ايش بصالح بعدين تعمل ايش. فاشترطوا ان لا يخاف خروج الوقت ولا وان يجد ما يطهر به او ثوبا اخر يلبسه. فاما ان استقرت عليه او تعلق بشيء من هذه النجاسة ولم تكن مما يعفى عنه والوقت متسع بأن يجد من الوقت ولو مقدار ركعة في الوقت، الوقت متسع ويجد ما اسمه ما يطهرها به أو يلبسه فبطلت صلاته. فأما أن لا يجد ما يغسلها به أو ما يطهرها به فلا يضر. أو قالوا قال المالكي إذا كانت النجاسة محمولة لغيره ما يضر، فقال طفل فيه نجاسة أو في ثيابه أو في بدنه وجاء يلمس المصلي أو يتمسك به ولكن من دون من يحمله المصلي، فقال المالكي ما دام ما حمله فالنجاسة محمولة لغيره فلا يضر إلا أن تكون محمولة له، فما دام ما حمله ولا مس. وهكذا قال الشافعية إذا أمسكه أو تمسك الطفل به بطلت صلاته، لأنه صار متصل بنجس، صار متصل بنجس. هكذا يقول أو ذي خبث، يعني حمل أي واحد صاحب حام فيه نجاسة آخر معفو عنه في حقه، في حق الإنسان المحمول لا في حق الحامل، ونحو طير بمنفذه خبث، وكذلك حبل لاقى نجاسة، فعند الشافعية شرط أن لا يتصل بمتصل بنجس، فلو اتصل بمتصل بنجس بطلت صلاته. أمسك حبلا والحبل طرفه الثاني على نجاسة بطلت صلاته، فإذا أمسك به الذي بجانبه بطلت صلاة الذي بجانبه، لأنه متصل بمتصل بنجس. ولهذا قال لو كان في الصف واحد مستجمر يعني لم يستنجي بالماء، فبقي أثر النجاسة معفو في حقه، فأمسك بيده واحد ثاني بطلت صلاته عند الشافعي، أمسك بثاني ثالث بطلت صلاته، فالصف كله ممكن تبطل صلاته. إذا تماسك الصف كلهم بطلت صلاتهم، لأنه متصل بمتصل بنجس، فلا بد أن يكون منزها عن النجاسة وعن الاتصال بالنجاسة، لا تتصل بنجاسة. وهكذا قال الإمام محمد بن حسن الأطاس من رام شيء من المعالي والرتب والمعاني القرب قل له لا يمسه إلا المطهرون، تطهروا. ولهذا قالوا ألذ العيش كل مع أرباب البصائر، ولا الأسرار إلا لمن صف السرائر، ولا الأسرار إلا لمن صف السرائر، لا يصلح صاحب النجاسة لدخول الحضرة، ولا يؤمن على أسرار لا متلطخ بالقادورات ولا متصل بها، فلا تتصل بمتصل بنجس. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم في قوم من بني إسرائيل لم يمنعهم مزاولة أصحابهم للمنكرات والمحرمات أن يأكلوهم ويشربوهم ويكلموهم، فعمهم العذاب معهم، ما عملوا النجاسة، اتصلوا بما اتصل بالنجاسة، فبذلك عمهم العذاب. وإنما نجى الذين نهوا عن السوء وانفصلوا عنهم، قال تعالى فلما نسوا ما ذكر به أنجينا الذين ينهون عن السوء، والذي عمل السوء والذي ما نهى هلكوا كلهم، اللي عمل واللي ما نهى هلكوا، بس أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا والباقين كلهم، سواء اللي عملوا السوء والذي ما نهوا عن السوء أخذوا كلهم، وأخذنا الذين ظلموا سماهم ظلمة كل دولة ودولة، إن كان ظلم هؤلاء أكبر والظلم هؤلاء بعدهم، لكنهم أكلوهم وشربوهم وأغروهم على ما هم عليه من السوء، فعمهم بعذاب وسماهم ظلمة، ونجى الذين ينهون فقط. فلما أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، والعياذ بالله تعالى. فلا تكون من أهل السوء ولا ممن يتصل بسوء ولا ممن يتصل بأهل السوء، بل ابتعد وانهى عن السوء حتى لا يصيبك السوء، طهرنا الله من جميع الأدناس. قال وكحمل وحبل لا قنج لا إن وطئه، فإذا عنده اسمه حيوان فيه عليه نجاسة ويريد يمسكه لأنه في صحراء يخاف أن يهرب عليه، نقول اربط الحيوان بشيء، قال لا شجرة ولا جدار عندي ولا اربطه بشيء، غرز غرز قال ولا عندي عودة غرزه في الأرض ولا شيء، شل حبله حطه تحت رجلك بحق عليه خلف صل، أنت الآن لست ماسك ولازم تصل، هذا ما يعد متصل لأنه الأرض كلها ملان، إذا واحد صلى في الأرض كيف يصل حكم الأرض ملان النجاسة ما تضره شيء، بخلاف إذا أمسكته بيدك فصرت متصل بمتصل بنجس، ولكن طرحه تحت رجلك وضع عليه. ولهذا قال لا إن وطئه كحمل نحو كراث، هذا الكراث تيقن نجاسته أي بقل من البقول مثل بالكراث بالكراث وأي بقل من البقول تيقن نجاسته ما يجوز يحمله في الصلاة. خبز ولحم عمل في التنور الذي عمل بالسرجين. السرجين هذه كلمة عربت أرسلوا سركين صار العرب يقولها سرجين دمان والمراد زبل النجاسة زبل دمان. فإذا صنع من الدمان هذا التنور نخبز فيه جوز ما يجوز تراعي الشارع ضرورة الناس وحاجتهم فيسامحهم فيه. خبزنا فيه نأكل كل حمل معه منه كسرة في الصلاة ولا هذا معفو عنه من شان تأكل ما من شان تلحمل. الأثر الذي التصق من الخبز بالتنور فيه أثر لاقى نجاسة فما يمكن تحمله في الصلاة. احمل خبز ثاني خبز في فرن طاهر ما تحمل هذا الخبز. الخبز الذي عجن أو اسمه طبخ في اسمه في تنور صنع من السرجين أو وسطه وسط المادة حقه سرجين مختلطة به ما يمكن تحمله في الصلاة. لهذا قال وخبز ولحم عمل في التنور إذا كان اللحم لامس التنور. أما إذا علق في التنور على حديدة ونحوها وأصابه النار فقط ولم يلامس التنور ما يضر. أما إذا اللحم لامس التنور فما يجوز أن تأكله ولا يجوز تحمله في الصلاة إذا التنور فيه نجاسة ما دام التنور فيه نجاسة. نعم قال وخبز ولحم عمل في التنور الذي عمل بالسرجين بخلاف التنانير الأخرى الذي ما داخلتها النجاسة ماشي فيها إشكال أصلا وكل ما طبخ فيها وهو طاهر فهو طاهر. يقول ولحم فيه أمصور يحمل لحم في الصلاة ما عمل في سرجين شيء ولكن فيه أمصور عبر بلهجتنا العامية والعلى فيها أيضا وجه في اللغة ولا يقول له مصيره مصير يجمع على أماصير وعلى مصران وهو الأمعاء الأمعاء. هذا اللحم الذي فيه شيء من هذه الأمعاء حق الحيوان ما تحمله في الصلاة لأن الأمعاء أخرجوا منها النجاسة وبقي أثرها ما إلا إذا غسلوا. نعم إذا غسلوا هذا الأمصور وهذا المعي دخلوا الماء وسطه خلاص تو يحمله في الصلاة وغيرها. لا ما دخل ماء لا أخرجوا الوسخ منه فقط بيدهم ما غسلوا داخله من جهة الأكل يجوز ولكن حمل في الصلاة لا يجوز تحمله في الصلاة فتبطل صلاتك. يقول وإنما يعفى عن الأكل فقط لا عن الحمل في الصلاة ولا يجب غسل فمه من أكل الجراد والسمك مع روثه والفاكهة مع دودها كما مر في النجاسات فذلك معفو عنه ولا نكلفه بغسل فمه بعده. ومن دميت لثته خرج الدم منه في اللثة بزق حتى صفى أو صفي المكان أو لم يصفو كذلك الحكم واحد فيما إذا بلع الريق أما هو معفو عنه لقلته دم قليل يعفى عنه لكن بلع الريق تنجس بملاقاة محل الدم فإذا بلعه بطلت صلاته فلا يبلع هذا الريق إلا أن يغسل فمه أولا فإذا دميت لثته فيغسل فمه ثم يدخل الصلاة. ولهذا قال الحنفية يكون السواك عند الوضوء ما هو عند الصلاة مشان إذا دميت لثته يتمضمض وأما عند الصلاة تدمى لثته كيف يصلي بعدين إذا بلع ريق في الصلاة بطلت صلاته. لهذا من كان السواك يدمي لثته فليتلطف لا يستاكل الصلاة إلا بمثل خرقة لا تدمي لثته ونحو ذلك حتى لا يتعرض لبطلان الصلاة. قال وبلع ريقه بطلت صلاته. فإن لم يبلع قال ما ببلع، خلاص انتم ما بغيتونا بلع ما بلع، بخليه في فمي طول الصلاة. أوه. ها فإيش معكم دم يسير هذا؟ ما قال ففيه خلاف، فإن لم يبلع ففيه خلاف بين المداغين. رجح ابن حجر العفوان أنه دم يسير، ولكن اختلط الأمبريق يقول ما دام ما بلعه خلاص مكانه دم يسير لا يضر. وخالفه عبد الله بن عمر بن مخرمة، استغرب عدم العفو إلا في حق من ابتلي به، في حق من ابتلي به دواما وغالبا، فظهر العفو بالاتفاق بينهم بالنسبة إلى الصلاة والصوم. من قاله عنه الأذرعي، بحيث لو كان واحد مبتلى بدم اللثة دائم على طول هذا يعفى عنه، حتى في الصوم يبلع ريقه، بعيد إذا كلفناه بيقعد أكثر اليوم يتمضمض يتمضمض، لا يكلف الله نفس الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا قدك بهذه الحالة فمعفو عنك وعن ريقك المخلوط بدم اللثة المبتلى به، بخلاف الذي يأتيه إنما نادر وفي ساعات معينة، فلا بد أن يتنزع عنه في الصوم وفي الصلاة. قال ولو صلى ثم بان في ثوبه بقة، يعني جلد بقة ميتة أو قملة ميتة، لزمه إعادتها ما دام يتيقن أنها كانت موجودة وقت الصلاة. قال يشوف البقة في ثوبك، قال يمكن ذي الحين وقعت، ما دام يمكن ذي الحين وقعت ما عليك شيء، يعني ممكن وقعت بعد الصلاة ما يضر، بخلاف إذا كان يعرف أن ما يمكن وقوعها إلا من قبل، نعم من درجة وسط ثوبه حط الفتك الثوب حصل هذا دخل الحين دخلتها، ما يمكن من بداخلها ما بدخلت وسط الثوب الملتوي إلا من قبل، من متى لويت الثوب وهي فيه من قبل الصلاة، خلاص فالصلاة باطلة الآن تبين بطلانها، فإنه لا يعفى عن جلد هذه الحيوانات في الصلاة. قال ابن حجر قال ابن العماد وينبغي أن يعفى عن الجمل إذا مات في الثوب ولم يشعر به المصلي، لأن تفتيش الثوب كل وقت عسير، والمشقة تجلب التيسير من قواعد أهل الفقه، ذو كلام الأصحاب يقتضي خلافه ويعفى عن دم البثرات ودم نحو البراغيث، في معناه كل ما لا نفس له سائلة في الثوب والبدن والمكان، يعني يعفى عن دمه لا عن جرم الحيوان، جرم الحيوان وجلده وبدنه ما يعفى عنه إذا كان ميت. قال وإن انتشر بنحو عرق أو فحوشة بحيث طبق الثوب ما لم يكثر بسبب أنه يقتلها، بسبب قتل وعصر كما سبق، يعني من نفسها ماتت، أما بالنفس هو يعصرها فحينئذ يؤاخذ وتبطل صلاته ولا يصح صلاته في هذا الثوب الذي هو قتل فيه الحيوان حتى كثر الدم. وما شك في كثرته هل كثير أو قليل، فلو حكم القليل لأن الأصل العدم، ولو تفرق النجس في محال من البدن أو من الثوب، هنا قليل هنا قليل هنا قليل، لكن لو جمع في محل واحد لكان كثيرا، فهل له حكم القليل أو حكم الكثير؟ ذكر الخلاف بين الإمام الحرمين والمتولي والغزالي، فقال له حكم القليل عند الإمام ما دام متفرق، ولا ننظر كيف لو جمعنا. قال الإمام الغزالي والمتولي إنه إذا قدر جمعه فكان كثيرا فهو كثير وإن كان مفرقا. قال يعفى عن بول الخفاش وروثه ونيم الذباب وإن كثر لعسر الاحتراز عنه، والمشقة تجلب التيسير، والأمر دائر مع الحاجة ومع المشقة، والشريعة جاءت باليسر. وعن قليل دم الأجنبي أي دم غيره، أما منه من نحو البثرة وغيرها ما خرج من الدم من دون أن يتسبب في إخراجه ومن دون أن ينتقل من موضع إلى موضع فيعفى عن قليله وكثيره. وقد صلى سيدنا عمر بن الخطاب وجرحه يثعب دما بعدما طعنه بلوله، فصلى وجرحه يثعب دما، وبعدين صلاة صحيحة، لأنه ليس بفعله ولم ينفصل ولم ينتقل إلى موضع آخر، بخلاف إذا انتقل الدم إلى موضع آخر فالمنتقل لابد بأن يكون قليل، المنتقل مش كله، المنتقل يكون قليل فيعفى عن القليل ولا يعفى عن الكثير في المنتقل، وكذلك دم غيره إذا وقع عليه فيعفى عن القليل وهو الذي قدره شفيه بمقدار درهم البغل، دورة درهم البغل، فمقدار دولة الدرهم فلا يضر، وما زاد على ذلك فهو كثير، والأمر راجع فيه إلى العرف. قال ويعفى وعن قليل دم الأجنبي، ومنه من فصل من بدنه أيضا يعفى عن قليله، ثم أصابه ما لم يكن من مغلظ، أما ما كان من الكلب والخنزير فلا يعفى عن قليل دمه ولا كثيره. عن قليل دم المنافذ، دم قليل في أنفه، دم قليل في أذنه، وعن قليل دم المنافذ وقيحها وصديدها، في طرف عينه وإلا أنفه وإلا أذنه وإلا فمه، شيء من أثر الدم أو القيح أو السديد فيعفى عنه، ما لم يخرج من معدن النجاسة كالفرجين. فأما ما كان من معدن النجاسة خرج من القبل أو الدبر فلا يعفى عنه، ولا يضر ملاقاته لمجراها في نحو الدم الخارج من باطن الذكر لأنها ضرورية. وعن يعفى عن قليل طين الشارع كما مر، وإن تيقن نجاسته طين الشارع يعفى عنه، والمراد الشارع الممر الذي يمر فيه الإنسان، ولو وسط البيت، ولو وسط بيته الممر الذي يمر فيه هو شارع، فكل ما يمر فيه المصلي من أرض فهو شارع بالنسبة له، ولو كان وسط البيت أو وسط المسجد. فالقليل من طينه ونحوه وإن تيق النجاسة يعفى عنه. ما هو القليل؟ القليل الذي لا ينسب صاحبه إلى سقطة ولا إلى إهمال عدم تحرز، فما لم ينسب إلى ذلك فهو قليل ويعفى عنه وإن تيق نجاسته. قال وعن قليل طين الشارع، والقليل هنا والذي لا ينسب صاحبه لسقطة على شيء من بدن أو كبو على وجه أو قلة تحفظ، فيختلف ذلك باختلاف الوقت والمحل من الثوب البدن، ففي مثل الذيل والرجل تحتاج إلى مماسة الأرض فيعفى عنها، عما لا يعفى فيه في الكم ولا في اليد معلوم. وأفتى العلامة بن حجر في الشارع الذي لم يكن فيه طين وفيه سرجين وعذرة الآدميين وزبل الكلاب، إذا حصل المطر بالعفو عما يصيب الثوب والرجل منه مما يعسر الاحتراز عنه لكونه عم جميع الطرق، ولم ينسب صاحبه إلى سقطة ولا إلى كبوة ولا إلى قلة تحفظ، فالمشقة تجلب التيسير. وقال الشربيني في مغني في الكلام على طين الشارع والمحترزة بالمتيقن النجاسة عما يغلب على الظن اختلاطه بها كغالب الشوارع، فإن فيه أمثاله كثياب الخمارين والجزارين والأطفال والكفار الذين يتدينون باستعمال النجاسة قولين أصحهما الطهارة أي يعني العفو عملا بالأصل، فإن لم يظن نجاسته فطاهر قطعان. قال وماء الميزاب الذي تظن نجاسته ولم يتيقن طهارته فيه الخلاف، فكما في طين الشارع واختار المصنف الجزم بطهارته وهو الأصل، الأصل في الأشياء الطهارة حتى نعلم أنه نجاسة، فإذا علمنا وغلب على ظن ذلك بأن كان المرحاض هذا الذي صب الميزاب الذي صب منه الماء في محل قضاء الحاجة، أقول هذا يعني خلاص قامت القرينة، أما ما يدري هو في صب الماء من الميزاب، الميزاب يمكن أن تكون فيه نجاسة ويمكن أن يكون مطر، فما دام كذلك فلا تعسف ولا يحتاج إلى سؤال، بل يمضي ويحكم بطهارته. ولذا لما رمى بعض أهل البيوت ماء فوقع على بعض المارة فراح يدق البيت يقول الماء هذا طاهر ولا نجس، وكانت المرأة التي كبت الماء عندها فقه قالت له نجسه سؤالك، لو أنت ساكت ومشيت في طريقة قدك معفو من قبل الله والشريعة ما عليك شيء، لكن ما دام وقعت فضولي وتسأل شوفوا نجس الآن عليك نجاسة روحته، نجسه سؤالك، لأنك فضولي تكلفت ما لم يكلفك به الشارع، لو مضيت فتحتمل الطهارة ما يؤاخذك الله ولا عليك شيء. هكذا رزقنا الله كمال الطهارة ظاهرا وباطنا، وثبتنا في ديوان أهل الصلاة حسن ومعنى، وحققنا بحقائقها، ورفعنا في خواص أهل طرائقها في عافية، وإلى حضرة النبي.